لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد انتهينا في دراسة كتاب الغزالي الكريم إلى الكلام في سنن الصلاة، سنن الأقوال وسنن الأفعال. نذكر نص المتن فيما يتعلق بهما. يقول: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. فسنن الأقوال 11 قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والتعوذ والبسملة وقول آمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والجهر بالقراءة للإمام، ويكره للمأموم ويخير المنفرد، وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب الرسلين، والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده. يقول: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، فوضع اليمين على الشمال وجعلوهما تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده، وتفرقته بين قدميه قائما، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه وجعل رأسه خيالا، والأداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، ومجافاه عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه واقامه قدميه، وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقه، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطه مضمومه الاصابع، ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعه، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول، والتورك في الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتين الاصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والفنصر، ويحلق ابهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. هذا ما ذكره بشأن سنن الأقوال والأفعال. نحن ما زلنا في دراسة سنن الأقوال، وقد انتهينا إلى قوله: وقول آمين. ثم يقول: وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث. قالت المغني: ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة السورة مع الفاتحة في الأوليين. أي نعم، فهنا هذا أيضا من سنن الأقوال أن تقرأ سورة بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، وموضع استحباب السورة في الأوليين، يعني في الركعتين الأوليين. قالت المغني: ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين. فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته صلاته فقط، يعني لو اقتصر فقط على قراءة الفاتحة فهذا لا يؤثر يعني في صحة الصلاة. أما كلمة سورة فقيل من حيث معناها مأخوذة من الإبانة والارتفاع، يعني سورة لأن القارئ أو كأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. ويشهد لهذا قول الشاعري: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتغلب. قيل سورة لشرفها وارتفاعها كسور البلد يكون عاليا مرتفعا، وقيل سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه، وقيل لتمامها وكمالها، أو مأخوذ من السورة معنى الجمع والإحاطة لآياتها. ويستفتح السورة التي يقرأها بعد الفاتحة بالبسملة كالفاتحة، وكذا خارج الصلاة إجماعا. يعني سورة القرآن إذا قرأ الإنسان داخل الصلاة أو خارج الصلاة فإنه يستفتحها أيضا بالبسملة، طبعا على سورة القرآن. وتجوز آية، يجوز أن يقرأ ما تيسر القرآن حتى لو كان آية، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استحب كونها طويلة كآية الكرسي وآية البيت. استحب لو كان يقتصر على آية واحدة فيفضل أن تكون آية طويلة كآية الدين أو آية الكرسي. ولا يجوز أن يقرأ بآية لا تتعلق بحكم، يعني مثلا قوله تعالى ثم نظر ثم نظر، لا شك أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها وبعدها، لأن من الذي نظر والسياق في شأن من، فلا بد لا يعلم هذا إلا بقراءة سياق الآيات كلها. فلا يجوز أن يقرأ آية واحدة أو يقتصر على آية واحدة لا تتعلق بحكم ثم نظر. أيضا ونص الإمام أحمد على جواز تفريق السورة في الركعتين، يجوز السورة الواحدة أن يفرقها على ركعتين. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقرأ السورة كاملة، فالأصل صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالسورة كاملة، وربما قرأ السورة في الركعتين كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البقرة في الركعتين، وثبت قراءته الأعراف في ركعتين في صلاة المغرب، كذلك الطور والمرسلات وغيرها، وكذا تكرار سورة في ركعتين، يمكن سورة واحدة يكررها في ركعتين كما صلى يوما الفجر بسورة قصيرة وكررها في ركعتين وهي الزلزلة. وجمع سورتين في ركعة، يمكن أيضا أن يجمع سورتين في ركعتين، وكذا قراءة خواتيم السور انحرافا لها في الأوائل، لأن كل منهما بعض سورة. وقال قتادة كل كتاب الله، كل كتاب الله، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، يعني لو قرأ سورة أولا ثم بعد ذلك الفاتحة فيكون قد قرأ الفاتحة ولا تكتب له هذه السورة، أي فلا يعتد بها. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة فرضا كان أو نفلا، لأنه خلاف السنة، يكره الاقتصار على الفاتحة، لأن طبعا معروف أن الغالب أن المكروه عكسه المستحب، فإذا نحن قلنا هذه الأشياء سنن أو مستحبات فعدمها مكروه، فإذا كانت قراءة السورة بعد الفاتحة يعني مستحبة فعدم ذلك مكروه، فيكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة فرضا كانت أو نفلا لأنه خلاف السنة، لكن لا تبتدئ به الصلاة، لا تبتدئ بذلك الصلاة. وتكره القراءة بكل القرآن في فرض، يعني يكره يقرأ كل القرآن في فرض من الفرائض. لماذا؟ أولا لعدم نقله، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللإطالة، لأن هذا بلا شك يكون في إطالة شديدة. لا أن يقرأه كله في الفرائض على ترتيب السور، يعني يجوز أن يقرأ القرآن في صلوات الفريضة لكن مع مراعاة ترتيب السور أو بتعبير أدق، يعني يجوز أن يقرأه كله في الفرائض على ترتيب السور، يعني يبدأ مثلا بالبقرة ثم آل عمران وهكذا، لكن يوزع على صلوات كثيرة. وعلم منه أنه لا تكره بكله في نفل، يعني هذا الكلام يفهم منه أنه لا يكره أن يقرأ في صلاة النفل في القرآن كله، كما نقل ذلك عن بعض السلف أنه كان يقرأ القرآن في ركعتين وفي ركعتين. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، طوال بكسر الطاء قولا واحدا، يعني لا يجوز إلا أن تكرر الطاء في وائل بكسر الطاء، أما بضمها كأن تكون طوال طوال الطوال بضم الطاء والرجل الطويل، وبفتحها طوال هي المدة مثلا فعلت كذا طوال مدة إقامتي في المكان الفلاني، طوال، فطوال بالفتح هي المدة، وطوال بالضم ضم الفاء الرجل الطويل، وطوال يعني طوال الصور كما في ذلك الكلام. فتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، ولا يكره لعذر كمرض وسفر أن يقرأ من قصاص يعني الصور. واضح إذا كان هناك عذر، إذا كان في حالة مرض أو سفر فيجوز له أن يقصر، أو لا يكره له أن يقصر ما يقرأه أو يختار السورة القصيرة في صلاة الفجر. وكما يعني سبق أن بينا ذلك بالتفصيل، سبق أن بينا بالتفصيل ما يقرأ في الصلوات. وقلنا إن الغالب على يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الصلوات الخمس من صور المفصل، فل المفصل. والمفصل اسمه مفعول بالمفعل، اسم مفعول مشتق من ايه؟ خلاص انا اقصد اسم مفعول لابد ان تكون مشتق من الايه؟ من الفعل المبني المجهول. لما اقول ايوه مفصل مشتق من فصل، انما اللي اشتق من يفصل هو ايه؟ مفصل. فانتبهوا لهذا. فالمفصل اسمه مفعول مشتق من فصل، فصلت او فصل الشيء يعني اذا جعله فصولا متمايلا. ومنه سمي حزب المفصل لفصل بعضه عن بعض، او لكثره الفصل بين سوره بالبسمله. او المفصل لاحكامه وقله المنسوخ فيه، وهو الحزب السابع من القرآن، لما روى أبو داود عن أوس قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد. يعني معنى ذلك أن هذا هو تحزيب الصحابة أو تحزيبهم للقرآن، كانوا يحزبون القرآن في سبعة أيام. فيبدأون في اليوم الأول بالسور الثلاث الأولى، طبعا سعادة الفتح اللي هي البقرة وآل عمران والنساء، ثم بعد ذلك بالخمس، ثلاثة خمسة سبعة معروف واضح، ثلاثة خمسة سبعة تسعة إحدى عشرة ثلاثة عشرة، ثم يتبقى بعد ذلك يعني هذه الثلاثة عشرة الأخيرة سورة إيه؟ الفجوع. ثم حزب المفصل وحده قاف، الذي يبدأ بسورة قاف، فحزب المفصل يبدأ بالقاف واضح، لكنه مقسم إلى ثلاثة أقسام، طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. أما طوال المفصل فمن سورة قاف إلى عما يتساءلون، وأوساطه من سورة عما إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر المصحف. نعيد، سؤال المفصل من قاف إلى عمة، أوصافه من عمة إلى الضحى، قصاره من الضحى إلى آخر المصحف. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره في الغالب، لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان في المدينة. قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. رواه أحمد والترمذي وقال الحافظ إسناده صحيح. ولا يقرأ في المغرب بطواله إن لم يكن عذر يقتضي التخفيف، بل يسن أن يقرأ في المغرب بالطوال أحيانا، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، قرأ في المغرب بسورة الأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات، فهذه من طوال المفصل. فهديه صلى الله عليه وسلم ألا يقتصر على قصاره، والمداومة عليه خلاف السنة. المداومة على القصار فقط هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقراءة في المغرب تكون بطوال المفضل كما ذكرنا بقصاره وسائر الصور سنة. أي نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: روي أنه قرأ فيها بألف لام ميم صاد وبالطافات وبالدخان وسبح والتين وبالمرسلات، وكان يقرأ فيها بقصار المفصل، وهذه كلها آثار صحاح مشهورة. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوصافه. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. كذلك هناك قصة معاذ في صلاة العشاء يكفيك أن، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم له: يكفيك أن تقرأ به والشمس وضحاها والضحى وأيضا والليل إذا يغشى وتسبح باسم ربك الأعلى. ولأبي داود عن جابر: يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما، وإن قرأ على خلاف ذلك في بعض الأوقات فحسن. كما ورد قال أبو سعيد: كان صلاة الظهر تقام، يعني تقام صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها ويضع رواه مسلم. فالإطالة إطالة يعني الحقيقة ما هي يعني، وسبق أن بينا التفصيل في ذلك، وأن السنة في صلاة الظهر يعني الإطالة، يقرأ حوالي 30 آية. نعم نعم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وتارة والليل إذا يغشى وسبح ونحو ربا، والعصر على النصف من ذلك، والعشاء قرأ فيها والتين والزيتون، ووقف لمعاد فيها ما تقدم اللي هي والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. يقول شيخ الإسلام: ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية. يستحب أن تكون الثانية في كل الصلوات عموما، الثانية تكون أطول أخف من الأولى، ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخرين، يعني الثانية بالنسبة للأولى تكون أخف، والأولى والثانية بالنسبة للثالثة والرابعة والثالثة تكون أطول. أيضا قال ابن جرير: لا أعلم أنهم يختلفون في أنه يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به وثاقا. يحرم تنكيس الكلمات يعني هذا بالإجماع، تنكيس الكلمات ان يعني يقدم يؤخر او يقدم يعكس ترتيب كلمات السوره الواحده، وتبطل به الصلاه وثاقا، لانه يصير باخلال نظمه كلاما اجنبيا. اذا اخل بالنظم الكريم نظم القران الكريم فانه يصير بذلك ليس كلام الله سبحانه وتعالى لكنه كلاما اجنبيا، يبطل الصلاه عنده وسهو. ويكره تنكيس السور والايات. فإذا تنكيس الكلمات يحرم إجماعا وتبطل الصلاة بسهوه وعبده لأنه يصير كلاما أجنبيا. أما تنكيس السور والآيات، أما السور فقيل يكره، يكره كأن يقرأ مثلا في الركعة الأولى نشرح لك صدرك، ثم في الركعة الثانية والضحى والليل إذا سجى، سواء في ركعة أو في ركعتين، يعني سواء قرأهم على ركعتين أو قرأهم معا في ركعة واحدة ونكز السورتين في نحو التقديم، فهذا مكروه، والصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة. لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في من يقرأ القرآن منكسا قال: ذلك منكوس القلب، ذلك منكوس القلب. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى أن هذا لا يكره، اختاره غير واحد، اختار القول بعدم كراهة التنكيس بالنسبة للصور لقراءته صلى الله عليه وسلم النساء قبل آل عمران، كما هو معلوم وثابت أنه صلى في قيام الليل فقرأ افتتح البقرة ثم تم به النساء ثم آل عمران. واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه على ذلك، يعني هكذا تلقاه عن جبريل عليه السلام. ومن قال لا يكره التنكيس بين السور بنى مذهبه على أو بنى رأيه هذا على القول بأن ترتيب سورة القرآن الكريم إنما كان بالاجتهاد وليس توقيفا، قالوا فيجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة. أما تنكيس الآيات، أولا تكلمنا عن تحريم حكم تنكيس الكلمات، يعني كلمات مثلا في آية واحدة فينكس الكلمات فهذا بلا شك يعني يحرم ويبطل في الإجماع، تبطل الصلاة العمل والإجماع. أما التنكيس في السور فقلنا إنه يكره، وهناك رواية عن إمام أحمد بأنه لا يكره. أما تنكيس الآيات نفسها، يعني الآية ينكسها من حيث ترتيبها بالنسبة للآيات التي حولها، فقال شيخ الإسلام غيره يحرم أي تنكيس الآيات، لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وآله وسلم ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى. وقال ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص والإجماع أو بالنص إجماعا وفي الفروع، ودليل الكراهة فقط غير ظاهر، يعني دليل القول بأن التنكيس فيه كراهة فقط هذا غير ظاهر. نعم. وما كان يحصل أيام النبي عليه السلام أنه هكذا، يعني الاحتجاج للرواية الثانية في المذهب الإمام أحمد اللي هي أنه لا يكره، احتج بماذا؟ قال لأن النبي عليه السلام هكذا تعلمه غيره مرتب الترتيب الموجود الآن في المصحف. فالجواب عن هذا أن هذا كان للحاجة، لماذا؟ لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع، كان ينزل بحسب الوقائع. أين ولا تكره ملازمة سورة، لو أن رجل لازم أو واظب على قراءة سورة معينة في الصلوات لا تكره مع اعتقاد جواز غيرها، المهم إلا يقع في اعتقاد أنه لا يجوز غيرها، هذا نوع من الابتداع. أما إذا لازم سورة معينة في قراءته في الصلاة مع عدم اعتقادي أو أقصد مع اعتقاد جواز غيرها فلا حرج، لا يكره. أيضا لابد أيضا من اعتقاد صحة الصلاة بغيرها، والمقصود سورة بعد الفاتحة في الأوليين، لما في الصحيح أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معها وفي لفظ يختم بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على لزوم هذه السورة؟ فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. فإن لم يعتقد جواز غيرها، يعني واضح على سورة محددة يقرأ بها الاستمرار معتقدا يعني هو لا يعتقد جواز غيرها أو صحة الصلاة بغيرها فيحرم عليه هذا لاعتقاده الباطل. أيضا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن، يعني قراءة أي شيء من القرآن يحصل به أصل الاستحباب، لكن هذا الاستحباب له درجات، ولكن ما هو أكمل؟ فالأكمل مطلقا هو ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل، سورة كاملة أفضل. يعني لو قرأ رجل من وسط سورة من السور مثلا، الصلاة صحيحة لا كلام في هذا، وأصل الاستحباب حاصل واضح، لكنه دون الثواب الذي يترتب على يعني اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة كاملة، إما سورة كاملة في كل ركعة، وإما سورة كاملة تجزأ على الركعة. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبلا شك هذه سنة مهجورة الآن، يعني أغلب الناس لا يتفطرون إلى هذا. فنجد دائما يواظبون على آيات معينة يقرأ لها أجزاء من داخل السور. فالأولى في هذه الحالة أن يقرأ من قطار السور، يقرأ من حزب مفصل كما بينا حتى يحصل له اتباع هذه السنة. إذا قرأ من السور الطوال فيقرأ السورة كاملة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى بالأعراف في المغرب، قرأها كلها على ركعتين. كذلك أما هم في المغرب بسورة الصافات كاملة، واضح. فإما أن تقرأ سورة كاملة طويلة كاملة، وإما أن تقرأ يعني من قطار السور حتى تكون أيضا كاملة. لكن لو صلى لسبب من الأسباب أنه ما يحفظ إلا ذلك أو لأي سبب آخر، صلى بأي شيء من القرآن بما يتيسر معه من كلام الله عز وجل، فأصل الاستحباب حاصل، ولكن سورة كاملة سيكون أفضل. حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة، سورة قصيرة كاملة أفضل من أن يقرأ قدرها من سورة طويلة دون أن يتم هذه السورة الطويلة. وطبعا بالمناسبة أنبه على أنه لا ينبغي أو ليس من الأدب أن يقول الإنسان سورة صغيرة وسورة كبيرة. سورة صغيرة، الصغيرة هذا وصف لا يليق بالقرآن الكريم. لذلك كره بعض العلماء أن تقول مطيحيف أو مسيجيب، لأن التصغير يكون أحيانا للتحقير، قد يكون للتحقير. فلا ينبغي أبدا استعمال مثل هذه الألفاظ في حق الأشياء المعظمة عند الله كالمسجد، فلا تقول مسيجيب، أو المصحف فتقول مطيحيف، قبل أن تقول سورة صغيرة وسورة طويلة، لكن تقول سورة طويلة وسورة قصيرة. أيضا يقول يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب لقراءة شيء من القرآن، ولكن سورة كاملة أفضل. حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة، لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقت، وهو انقطاع الكلام المرتبط، وقد يخفى ذلك، ممكن يخفى عليه أن هذا كلام مرتبط ببعضه فيقف في موضع ليس مناسبا أن يقف فيه، واضح. أما السورة الكاملة فليس فيها هذا المحظور. لو قرأ بالفاتحة مرتين، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، لو قرأ بالفاتحة مرتين، وقلنا بالمذهب إن الصلاة لا تبطل بذلك، لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف. صرح به المتولي غيره، قال لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضا، والشيء الواحد لا يؤدي به فرض ونفل في محل واحد. معنى هذا الكلام، طبعا بعض العلماء يبطل من كرر الفاتحة على أساس أن الفاتحة يعني واجب أو ركن من أركان الصلاة، فإذا تعمد تكرارها فكأنه أتى بالركوع مثلا مرتين، فإن هذا يبطل الصلاة، واضح. لكن هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول لو كرر الفاتحة أو قرأها مرتين فلا تبطل على المذهب الشافعي. لو قرأ بالفاتحة مرتين، يقول السؤال هل يجزي يعني المرة الأولى يقرأ الفاتحة التي هي واجب في الصلاة، طيب المرة الثانية هل تجزئ عن سورة من القرآن، تغني عن قراءة سورة من القرآن؟ يقول لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف، لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضا، والشيء الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد وهو محل القراءة. طيب لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة هل تجزئه الفاتحة والسورة؟ نعم. نعم. لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة ولا تكتب له السورة على المذهب. يعني هذا يؤثر في صحة الصلاة؟ لا يؤثر، لكن فاته الثواب لأن هذا مستحب. قرأ السورة مستحب. يعني فإذا طيب الحل في هذه الحالة، واحد قرأ سورة ثم قرأ الفاتحة يركع، ما هو الأفضل؟ يقرأ سورة بعد الفاتحة، يقرأ سورة بعد الفاتحة. ثم يقول والجهر بالقراءة للإمام، هذه من السنن القولية، الجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا حديث صحيح رقم 345. قال النووي رحمه الله تعالى فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة. يعني الجهر وطبعا والإسرار أيضا هما سنة في بعض المواضع كما ترون، لكن لو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر هل هذا يؤثر في صحة صلاته؟ لا يؤثر، لا يؤثر. طيب يستوجب سجدة السهو؟ سجدة السهو واحد نعم يجوز. نعم بناء على الكلام اللي كلامنا ذكرناه الأسبوع الماضي. نعم هكذا ينبغي الإنسان يكون دقيقا في تعبيراته. أي نعم لأن النبي يقول هنا فالسنة الجهر. طيب إيه الدليل على أن الجهر أو الإصرار ليس من واجبات الصلاة؟ صحيح، لأنه صح في رواية صحيح مسلم أن قول الصحابي رضي الله عنه أنه عليه السلام يقول كان يسمعنا الآية أحيانا، كان يسمعنا الآية أحيانا. اختلفوا في معناه، قالوا من شدة استغراقه في معاني القرآن الكريم، وبعضهم قال إنما جهر ليعلم الناس أو ليعلم الناس أنها ليست واجبة، أنها سنة فقط، وأن عدم الإصرار لا يؤثر في صحة الصلاة. فالجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإصرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك. وطبعا هذا الكلام كما ترون هنا قيده بالإمام، والجهر بالقراءة للإمام، للإمام. ومعنى الجهر أن يسمع طبعا نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا، هذا هو حد الجهر، أن يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا. والبعض يقتصر على أن حد الجهر أن يسمع من يليه، يعني الذي بجواره مباشرة، وحد الإسرار أن يسمع نفسه. هذا فيما يتعلق بحكم الإمام، والجهر بالقراءة الإمام يعني سنة قولية. ويكره للمأموم، ويكره للمأموم يعني يكره أن يجهر المأموم. طبعا المأموم يعني في أي شيء من هذه الصلوات ما دام مأموما، لماذا؟ لأن المأموم لماذا يجهر؟ وهو لا يقصد إسماع غيره، الإمام يجهر كي يسمع المصلين، أما المأموم في صلاة الجماعة واضح فيكره له لأنه لا يقصد إسماع غيره، بجانب أنه مأمور بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهو الأدب الشرعي المعروف. يعني وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، هذا هو الأدب. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فإن المأموم مأمور بالاستماع ولئلا يهوش على الإمام، ولئلا يهوش على الإمام، يشوش على الإمام إذا جهر. وأجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإصرار ويكره له الجهر سواء سمع قراءة الإمام أم لا، يعني حتى لو كان بعيدا بحيث لا يسمع قراءة الإمام فأيضا لا يستحب له الجهر لكن يكره. يقول ويخير المنفرد، يخير في ماذا؟ بين الجهر والإصرار. قيل لأحمد رجل فأتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنفاق قاله في المغني. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور. قال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال: جهر المنفرد وإصراره سواء. الجهر والإصرار سواء بالنسبة للمنفرد. دليلنا هذا كلام النووي على استحباب الجهر للمنفرد. دليلنا أن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر فسن له الجهر كالإمام وأولى، لأنه يعني بالجهر يكون أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره وقدرته على إطاقة القراءة، ويجهر بها للتدبر كيف شاء. طبعا هذا الجهر في كل موضع بالنسبة للمنفرد، في موضع الجهر في موضع الجهر. يقول النووي رحمه الله تعالى: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا إن كانت تصلي خالية يعني منفردة أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت. إن كانت بحيث يسمعها أجنبي حاضر أو قريب منها ففي هذه الحالة تسر حتى ولو في صلاة جهرية، حتى ولو في صلاة جهرية. وأطلق صاحب الحاوي أنها تسر سواء صلت منفردة أو إماما. وبالغ القاضي المدين فقال: هل صوت المرأة عورة؟ فيه وجهان، الأصح أنه ليس بعورة. قال: فإن قلنا عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها. والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين. فالإمام النووي رحمه الله تعالى قبل أن يحكي هذا القول عن القاضي حسين وهو قول قلنا إن صوتها عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها، وصفه بأنه قول مبالغ فيه. كل حكم بطل الصلاة في مثل هذا يعني أمر فيه مبالغة، والله تعالى أعلم. يقول النووي: والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين. صحيح ما قدمناه عن الأكثرين، يعني إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال المحارم جهرت بالقراءة سواء كانت يعني منفردة أو تصلي بنسوة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت. لكن طبعا إن خالفت لا يبطل صلاتها، لا يبطل ذلك صلاتها، لأن الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، يعني لك هي مطالبة أن تتكلم بقدر الحاجة، تتكلم بقدر الحاجة دي. ولا شك أن أحوال النساء مبنية على التصور والستر والخفاء. فالمرأة مثلا منعت من الأذان، يعني بعض الناس يقولون لنا يعني تمسكوا بروح الشريعة لا بالنصوص، وهم يريدون أن يزهقوا روح الشريعة ويزهقوا روح النصوص. فالحقيقة أين روح الشريعة في هذا؟ حينما نتأمل، حينما نتأمل هذه التشريعات، ما هي روح هذه التشريعات؟ حينما نراها منعت من الأذان، ومنعت من إمامة الرجال في الصلاة، ومنعت من الخطابة يوم الجمعة، ومنعت من كذا وكذا. لماذا؟ وحينما قال تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا حرم صوت الخلاخيل لأنها تعلن عن زينة رجلها، فكيف يعني يطلق القول بأن صوتها لا حرج على الإطلاق في سماعه؟ يعني سألني أحد الإخوة الطالب سؤالا، وهذه من أسئلة آخر الزمان الحقيقة، يعني بيسأل عن حكم أن يتعلم التجويد على امرأة أخت فاضلة ومجولة، بيسأل عن حكم تعلم التجويد على هذه الأخت أجنبية عنه. فالتجويد يعني ما معنى التجويد؟ إيه هو التجويد في اللغة؟ تحسين، التحسين يعني أن المرأة تحسن صوتها بقراءة في القرآن وفيها المد وفيه كذا وكذا، فبلا شك أن هذا يكون فتنة لمن يسمعه من الرجال الأجانب. لكن حيث أمنت الفتنة بأن كانت مع نساء أو منفردة أو بحضرة رجال محارم، فالمحرم أصلا بطبيعة نفور في جانب الشهوة والميل، المحرم ينفر خلق الله سبحانه وفطره أن ينفر من يغار ويحفظ نساءه وحريمه، فالغالب أنه لا يفتن. لكن أجنبي ويسمع صوت المرأة وهي تجوز القرآن كمان، تجوز يعني تحسن صوتها، فبلا شك هذا ليس من الشرك، بل روح الشريعة وروح هذه النصوص أن المرأة دائما هي تكون إيه في حالة استدار وصيانة ويعني تخفي، إلا إذا عرضت لها حاجة إذا احتاجت. حتى مع أجنبي فيجوز لها الكلام بقدر الحاجة، على أن تراعي بقدر المتطاعن تخزن صوتها وأن تتكلم يعني الإيه بشدة وبقدر الحاجة فقط. يعني بدل ما يخرج الطرق على تقول مين مثلا، تقول من ما في داعي لهذا المد، لأن هذا قد يحسن صوتها يكون في فتنة. وبعض الـ 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 يعني الناس الحقيقة يعني ينكر مثل هذه الأشياء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن بعض الصحابة، نعم الحديث نهينا أن لها أن تكلم النساء في بيوتهن إلا بإذن أزواجهن، لها أن تكلم النساء في بيوتهن إلا بإذن أزواجهن. فالأصل أنه ما دام يوجد بديل، كأن امرأة تلي بنفسها سؤال امرأة أو توصل امرأة بالطريق، فلا ينبغي يعني عدم فتح باب الاتصال المباشر، بل قلنا من قبل مرارا إن الشريعة الإسلامية في موضوع علاقة الرجال بالنساء الأجانب مبنية على وضع أسلاك شائكة بين الطرفين، أسلاك شائكة المقصود منها حماية المرأة وحماية الرجال من فتنتها، المقصود منها مصلحة للطرفين، أن تحمى المرأة من مصدر قلوب وفي نفس الوقت حماية المجتمع من الابتسام بها. تجد كلام منطقي، الكلام يتوافق مع حتى العقول طبعا السليمة، لأن العبرة بسد منازع الفتنة وتجديد منازع الفتنة حتى ما يعني تشيع الفواحش والأذى. ممكن صوت المرأة أحيانا يترتب عليه كثير من الفتن، يعني كما يقول بعض الشعراء: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعزه قبل العين أحيانا. فممكن الصوت نفسه يسبب فتنة ويقع منه هذا البلاء. فالشاهد يعني من الكلام أن المرأة يسن لها إذا كانت كما ذكرنا إذا كانت خالية أو بحضرة أو لها، يجوز لها إذا كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم، يجوز لها أن تجهر بالقراءة سواء كانت منفردة أو إماما. أما إن صلت بحضرة أجنبي فإنها تسر. ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل، حتى إذا جهرت لا يكون جهرها مثل جهر الرجل في القوة والجهر يعني صوت الجهور القوي. أي نعم. يقول: وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما جئت من شيء بعد، وهذا رقم 46، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما جئت من شيء بعد. يقول هنا متفق عليه، والصحيح أن هذا من أفراد مسلم، يعني هذا رواه مسلم دون البخاري. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه عليه السلام جاءت نص الإمام أحمد على أنه لا يستحب الزيادة على قول المأموم ربنا ولك الحمد، لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده، وهذا رقم 647، تقول ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره، وهذا صحيح، وتقدم الرقم 332. وعنه ما يدل على استحبابه، وعنه يعني الرواية الأخرى عن الإمام أحمد يدل على استحباب إيه؟ الزيادة على قوله ربنا ولك الحمد، وهو اختيار أبي الخطاب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم، ما دام قد شرع هذا ذكر للإمام ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما الى اخره. فاذا كان الشجع بالايمان فيشرع ايضا للماموم كالتكبير. فكلمه كالتكبير اي نوع من استدلال هذا؟ لما نشوف لانه ذكر مشروع للامام فشرع للماموم كالتكبير استدلال بايه؟ قياس انقاص حال الماموم على الامام. وقاس الزياده هنا على قول ربنا لك الحمد على التكبير. اي نعم. فيعني هذا الذكر او ما صح من الاذكار في هذا الموضع تشرع للامام والماموم والمنفرد. ذكرت من قبل خلاف العلماء هل يعني ياتي بذكر واحد فقط؟ واضح ان يمكن ان يجمع بين هذه الاذكار في موضع واحد. وسبق الكلام عن هذا. يقول وما زاد على المره في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. يعني هذا ايضا من السنن القوليه في الصلاه، ما زاد على المره في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. لحديث سعيد بن جبير عن انس رضي الله عنه قال هذا في 1948 ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزها صلاة فيه من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات، فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو ضعيف. هذا الحديث صحيح. وهذا الكلام مبني على أساس وجوب التسبيح في الركوع والسجود ووجوب قوله رب اغفر لي. فبناء على هذا يكون الواجب هو اصل الاتيان به، يعني مره يكون الواجب اصل الاتيان به وهو ان يكون مره، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا، واذا رفع واعتدل وذكر انه لم يسبح لم يعد الى الركوع، لم يعد الى الركوع. وادنى الكمال 3 وأعلاه للإمام 10، أدنى الكمال 3 يعني 3 تسبيحات وأعلاه للإمام 10، يعني كأنه يستدل من هذا الحديث الذي ذكرناه. وقوله في هذا الحديث فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات حذر الشيء حذرا، يعني قدره بالتخمين، قدره بالتخمين خمنا. يقول والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم لحديث كعب بن عجرة، وهذا رقم في الصبية 49. خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا متفق عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه صلى الله عليه وسلم في إكرام آله والصلاة عليهم، وأن يصلى عليه وعلى آله كما صلي على إبراهيم على آله إبراهيم وآله، والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله عليه السلام. ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده من بعده وآله المؤمنين. ولهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بها وأفضل. يعني يمكن أن تصلي على الرسول مثلا تقول اللهم صل على محمد وآله وسلم وكذا، لكن كانت هذه الصيغة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من غيرها. لماذا؟ لأنها أقر لعينه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنك حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم. هل يفهم من هذا أن أو مثلا وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هل يفهم من هذا أن الصلاة على النبي دون الصلاة على إبراهيم وآله؟ هل الصلاة على النبي وآله أقل وقبل الفراج صلاة على إبراهيم وأبيه أعلى. لا ليس المصطفى كذا. نعم فضل صحيح. ولأمر آخر صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، لأن من هم آل إبراهيم؟ الله تعالى يقول بإبراهيم عليه السلام: وجعلنا في ذريته في ذريتهما النبوة والكتاب إني جاعلك للناس إماما. فجميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كانوا من ذريته، فمن إسحاق خرج جميع الأنبياء المعروفين من بني إسرائيل. أما من إسماعيل عليه السلام فلم يخرج إلا سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهو صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، هو من آل إبراهيم. فإذا قلت وصل عليه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فبلا شك يعني تكون هذه الصلاة أكمل. لماذا؟ لأنه يحصل له صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أعظم ما لإبراهيم وغيره. وإذا كان المطلوب الدعاء إنما هو مثل المشبه به وله نصيب غفير من المشبه، ظهر به فضله على كل من النبيين، أو ظهر فضله اللائق به صلى الله عليه وسلم، لم يصل عليه كما صلى على إبراهيم وعلى جميع آل إبراهيم وهم الأنبياء جميعا من بعده، وهو صلى الله عليه وسلم ذاكر أصلا لآله، فيكون نائلا ما مثل ما ناله إبراهيم وجميع الأنبياء بما فيهم خاتمهم عليه السلام. واضح؟ ثم يزيد على ذلك صلى الله عليه وسلم ويخص بهذا القدر اللائق به عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام ابن آدم، ولد قبل المسيح بألفي عام، ومعناه بالسريانية أبو الرحيم، أبو إبراهيم أو إبراهيم أبو الرحيم. وكما باركت، البركة هي الثبوت والدوام، أي أثبت له وألم ما أعطيته من الشرف والكرامة. إنك حميد أي محمود على كل حال، مستحق لجميع المحامد. مجيد أي ماجد، والماجد هو العظيم الواسع المتصف بالمجد، وهو كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة. لو أبدل آلة بأهل، الأقرب أنه لا يزيغه، لو قال الله صل على محمد وعلى أهل محمد أهل، فأبدل آل بأهل لا يزيغ، وصوابه في تصحيح القرآن. وقال في الإبداع والترحيب: الصواب عدم إبدال آله بأهله، لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجته، وآله أتباعه على دينه فتغايرا. أهل الرجل أقاربه أو زوجته، وسار بأهله أي زوجته. أما الآل هم أتباعه على دينه، فظهر التغاير بين الآل وبين الآل. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وقيل هم القرابة من غير تقييد، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم. وقيل الأمة، يعني آل النبي هم أمته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القرابة أخص الآل، يعني لا تعارض بين قول من قال إن آل النبي هم كل من آمن به عليه الصلاة والسلام، هم أتباعه على دينه، وبين من قال إن الآل هم الأهل. لماذا؟ لأن الأهل أو الأصل القرابة أخص الآل. فتخصصهم بالذكر ربما كان لمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم. لو أن رجلا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد، هل يجزئه ذلك؟ لا. نعم. فلا يجزئ ذلك لماذا؟ لفوات الترتيب بينهما، لفوات الترتيب بينهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك إلا مرتبا، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال النووي رحمه الله تعالى: فالصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم في التشهد الاخير فرض بلا خلاف عندنا، الا ما ساذكره عن ابن المنذر ان شاء الله تعالى فانه من اصحابنا، وفي وجوبها على الآل وجهان، هل تجب الصلاه على الآل ايضا؟ وجهان، وحكاهما امام الحرمين والغزالي قولين، والمشهور وجهان، قولان يبقى فيكم قول مين؟ والصحيح المنصوص وفيه قطع جمهور الاصحاب انها لا تجب، والثاني تجب ولم يبين الجمهور قائله من اصحابنا. يعني اذا هنا قولان انها لا، وجهان انها لا تجب او انها تجب. اي نعم، طبعا يعني على القول بوجوب الصلاه على الآل ينصرف كلام بعض الشعراء في قوله: يا آل بيت رسول الله حبكم من الله فرض في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنكم من لم يصل عليكم فلا صلاة له. خلاصة مذاهب العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، المذهب هو أنها فرض، وبه قال الشافعية وهو أحد روايتين عن الإمام أحمد، والمذهب الثاني أنها مستحبة وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء. يقول النووي رحمه الله تعالى: هناك ثلاثة أوجه لأصحابنا في بيان آل النبي عليه الصلاة والسلام المأمور بالصلاة عليهم. الصحيح في المذهب أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب، واحتج الشافعي ثم البيهقي والأصحاب بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه مسلم. فطبعا ولا شك المقصود هنا هؤلاء بنو هاشم وبنو المطلب. القول الثاني انهم عترتهم، العتره اقارب الادنون الذين ينسبون اليه صلى الله عليه وسلم، وهم اولاد فاطمه رضي الله تعالى عنها ونسلهم ابدا. والثالث انهم كل المسلمين، ان آل النبي عليه الصلاه والسلام هم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه، وهو قول سفيان الثوري وغيره من المتقدمين. واحتج القائلون بهذا القول بقول الله تبارك وتعالى: ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. والمراد هل آل فرعون يعني عائلة فرعون ام كل اتباعه؟ جميع اتباع فرعون. قال البياضي: ويحتج لهم بقول الله تعالى لنوح صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم: وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. وقال: إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قراءة أخرى: إنه عمل غير صالح. فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح. فهذا يؤيد أن يعني الآل هم أتباعهم على دينه. وقد أجاب الشافعي عن هذا فقال: الذي نذهب إليه أن معنى الآية أنه ليس من أهلك يعني الذين أمرناك بحملهم، إنه ليس من أهلك يعني الذين أمرناك بحملهم، لأنه تعالى قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فأعلمه أنه أمره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته بقوله تعالى: إنه عمل أو إنه عمل غير صالح. ثم يقول: والدعاء بعده. ونكتب بها الكلام في سنن الأقوال. يقول لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا رقم 350 مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وهذا التعوذ مندوب إجماعا، وقيل بوجوبه، يعني بعض العلماء وربما يحكون الإجماع ويتناولون في حكاية الإجماع في هذا، وينقلون عبارة بإجماع من يعتد به تحفظا وتحرزا ممن ممن لا يعتد به بخلاف، سواء كان ابن حزم من الظاهرية أو كان من الشيعة من الرافضة، فإنه لا يعتد به خلافهم ولا يعتبر يعني خلافهم في ناقضة للإجماع. فقيل بوجوب هذا التعوذ لحديث البابي: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربعة. وفي بعض الروايات: وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وهو الزين. وذلك هو طبعا قرن المأثم بالمغرم، المأثم بالمغرم، المغرم هو الزين، فلأن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. واقترن الدين بالإيه؟ بالإيه؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا استدان وعجز عن الثبات فإنه يواصل ويعطي المواعيد ويغلبها فيقع فيه وهو يقع في الكذب بسبب هذا الدين، فقرن المغرم بالمأثم. وقول بعضهم بوجوبه يدل على تأكده، لا شك أن الذين قالوا بوجوب هذا الدعاء التعوذ من أربع بالذات لا شك يعني أن هذا القول يدل على أنه متأكد وأنه ليس يعني مجرد استحباب. أين ابن حزم يبطل الصلاة؟ صلاة من لم يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع بعد التشهد الأخير، فلا شك أن هذا يدل على الأقل أنه مؤكد وإن لم نقل بوجوبه. ولا شك أيضا أن الإنسان يمكن أن يحصل ترجيح بين بعض مراتب بعض الأذكار بأسباب أشياء كثيرة. لا شك أن الدعاء الذي يكون مأمورا به أوكد من الدعاء الذي يحكى على أنه سنة فعلية كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقوله كذا، أيهما أقوى، كان يقول كذا أم قال قولوا كذا أو أمر بكذا؟ لا شك أن ما يكون مأمورا به يكون أوكد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وجهنم اسم لنار الآخرة والعياذ بالله، وهي ربضة أعزلية وقيل عربية سميت به لبعد قعرها من الجهومة وهي الغلظ، وتواترت الأحاديث بالاستعاذة منها. والعذاب في الأصل الضرب والنكال والعقوبة، ثم استعمل في كل عقوبة مؤلمة، وسمي عذابا لأن صاحبه يحبس ويمنع عنه ما يلائمه من الخير ويقرن به ما يؤلمه، ولأنه يمنعه من المعاودة ويمنع غيره من مثل ما فعله. ومن فتنة المحيا والممات، هذا من باب ذكر العام مع الخاص، فأصل الفتنة الامتحان والاختبار. وفتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الامتثال بالدنيا وشهواتها والجهالات أو الابتلاء مع زوال الصبر ونحو ذلك، فأمرنا بالاستعادة من ذلك. وفتنة الممات قيل عند الموت، ومنه سكرات الموت أضيف إليه لقربه منه، أضيف للممات لأنه يكون قريبا للممات، أو المقصود فتنة الممات. فطبعا إذا كانت فتنة الممات يعني سكرات الموت فيكون هذا من كما ذكرت في هذه الكلام من ذكر العام مع الخاص، أو يكون المقصود من فتنة الممات فتنة القبر وعذابه، فتنة القبر وعذابه. وقد تواترت الأحاديث بالاستعادة منه، وفي حديث الكسوف قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في قبوركم، إنكم تفتنون في قبوركم. ومنه سؤال الملكين، ولا يكون تكرارا لعذاب القبر، لأن عذاب القبر متفرع على ذلك. قوله: ومن فتنة المسيح الدجال، بالحاء المهملة على المعروف والمشهور، سمي بذلك لمسحه الأرض، يعني أنه يمسح الأرض، يعني يذهب فيها ويقطعها. أو مسيح لأنه مسيح الدجال طبعا، لأنه ممسوح عن كل خير، لكونه ممسوحا عن كل خير، أو لأنه ممسوح العين اليمنى أعورها. قال صلى الله عليه وسلم: إنه أعور. وسمي دجالا لخداعه أو لكذبه أو لتمويهه على الناس، وتغطي به الحق بالباطل وتلبيسه من الدجل، وهو التغطية والخداع. وقيل إنه بالخاء المعجمة، يعني المسيح، الدجال، وهو بمعنى الخداع والكذب. وأما المسيح ابن مريم فسمي مسيحا لحسنه أو لسياحته أو لخروجه من بطن أمه ممسوحا للنهر أو لكونه لا يمسح لا عاهة إلا برئة، كان لا يمسح مريضا إلا كفاه الله تبارك وتعالى. وقال أبو الهيثم وغيره: المسيح بالمهملة ضد المسيح بالمعجمة. عيسى مسحه الله إذ خلقه خلقا حسنا، ومسح الدجال إذ خلقه خلقا ملعونا. لكن المشهور أن المسيح لا يطلق عليه، ما وقفنا على أي نص في السنة يطلق فيه المسيح الدجال بأنه المسيح، لكن بمعناه المسيح الدجال. وهذه الأربع هي مجامع الشر كله، هذه الفتن الأربع، فتنة المحيا والممات وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وعذاب جهنم. هذه الأربع هي مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، وأسبابه الفتنة وهي نوعان كبرى وصغرى. فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة، بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال، فإن المفتون فيهما لا يتداركهما، والجمع بينهما من ذكر الخاص مع العالم. يسن في هذا الموضع الذي هو بعد التشهد الأخير وقبل التسليم، يسن أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة، فقد شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح الدنيا وآخرته ما لم يتق على مأموم. في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: وليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، ولمسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب، والمأثور أفضل. طبعا هنا الحديث الذي فيه قوله ثم يتخير، يعني بعدما يقول التشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يتخير من الدعاء أحبه إليه. فالعلماء أو عامة العلماء الذين قالوا إن التعوذ من الأربع المذكورات آنفا ليس بواجب، الذين قالوا إنه واجب استدلال بماذا؟ قولوا أو قوله فليتعود، اللي هو جاء بصفة الأمر، فهذا ظاهره الوجوب. طيب يعني الذي حكاه بعض العلماء إجماعا، ما هو الطارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ قوله فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. طبعا إذا ثبت الإجماع فيمكن أن يقول إن الطارف هو الإجماع، الطارف عن الوجوب هو الإجماع، واضح؟ أيضا الصارف عن الوجوب أو الصارف عن الوجوب إلا ما يثبت الإجماع يكون قول النبي عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فقوله ليتخير معناه عدم وجوب هذا الذكر العيني هنا. والمأثور أفضل من غيره، بل بعض الأئمة يحصر الدعاء في هذا الموضع في المأثور فقط لا يخرج عنه، لكن والله تعالى أعلم المأثور أفضل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والدعاء في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المستفيضة وإجماع المسلمين، وقد ذهب طائفة إلى وجوب المأمور به فيه انتهى. وقد كان غالب دعائه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل السلام، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهو اللائق بحالة المصلين. يعني هذا يرد به على من ذهب إلى استحباب الدعاء المطلق عقب الصلاة، عقب الانصراف من المكتوب. الدعاء المطلق كما يقول شيخ الإسلام بدعة، ليس معنى ذلك الإنسان إذا دعا يكون قد ارتكب بدعة، لكن المقصود الدعاء المطلق الذي واجب على الإنسان بالصورة المعروفة الآن في المساجد. شخص يقود القوم في ختم الصلاة ثم يختم ذلك في النهاية بأدعية ثابتة أو أدعية مطلقة ثابتة، أقصد يعني يثبت على تردادها الثابتة بحيث السند يعني. أيضا فالموت بالدعاء يكون في آخر الصلاة، في آخر يعني الصلاة، هذا موسم الدعاء بالنسبة للصلاة. بعد الصلاة الدعاء المأثور سواء في مسألة أو دعاء ثناء معروف ما يقال بعد الانصراف من الصلاة التسليمتين. إن في وقت آخر إنسان فتح عليه الدعاء يدعو لا يمنعه أحد، لكن كل المواظبة على الدعاء تكون بدعة، لأن موسم الدعاء يكون قبل التسليم. كان غالب دعاء النبي عليه السلام بعد التجهد وقبل السلام، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها في هذا المكان، أو عملت يعني فعلت الصلاة وأمر بها فيها. ولذلك يسن الإمام أو من فقه من علامات فقه الإمام أن يطيل التشهد الأخير بالنسبة للتشهد الأول، يعني لماذا يأتي يعني يترك فرصة للدعاء وفي نفس الوقت يترك فرصة كي يلحق مسبوق، فاللائق بحالة المصلي أن يدعو قبل التسليم، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في صلاته. فلا ينبغي للعبد أن يترك سؤال مولاه في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه، وأكده عند خروجه من هذه العبادة على هذه الهيئة. يعني الآن يوجد أن يفارق العبادة ويخرج منها فيكون الدعاء أوكد، وقد شرع له أمام استعطافه كلمات التحية، التحية والسلام، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، هذه مقدمة بين يدي سؤاله في منزلة خطبة الحاجة أمامها، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يديه صلى الله عليه وسلم. فهذا من الاعتراف بجميل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي على يديه امتن الله علينا بهذه الشريعة وبهذا الدين وبهذه الصلاة. فكأنه توسل إلى الله بعبوديته وبالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قيل له بعد ذلك تخير من الدعاء أحبه إليه، بعدما قدمت الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تخير من الدعاء أعجبه أو أحبه إليه، فهذا الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك، الذي عليك مضى في التشهد والصلاة، والذي لك الآن هذه فرصتك كي تسأل وجبك، وليكن منك بأمل وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، فإنه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. كما يسن الدعاء بما ورد عن الصحابة والسلف، والدعاء بأمر الآخرة. أين؟ ولو لم يشبه ما ورد وذلك لقوله ثم يدعو بما شاء، اللي في رواية الترمذي صحيح الترمذي ثم يدعو بما شاء، مش يتخير من الدعاء يعني المأذور لكن يدعو بما شاء، فإن الصحابة والسلف هم القدوة، ومما ورد عنهم نحو اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها. هذا كلام بعض العلماء، يعني لا يريدون أن يدعو في الصلاة بشيء من شهوات الدنيا أو متاع الدنيا، كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه، يعني هم على الأكل و... يعني العلماء يعني كانوا أو مش كانوا، هم بعضهم يعني وصل الأمر لإبطال الصلاة بسؤال أمور الدنيا داخل الصلاة، اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا أو ملابس جميلة أو غير ذلك من أمور الدنيا. واستدلوا بحديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وهذا رواه مسلم. يقول بعض العلماء وتفضل الصلاة بالدعاء به لأنه من كلام الآدميين، لأنه من كلام الآدميين، هذا ليس من ذكر الله، هذا من كلام الآدمي. وعنه يعني الإمام أحمد يجوز الدعاء بحوائج الدنيا وملاذها مما ذكر ونحوه. قال أحمد رحمه الله لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج الدنيا وأخرى. قال الشارح وهو الصحيح اختاره شيخنا لضوائل الأخبار، يعني الراجح جواز الدعاء حتى لو كان شيء من أمور الدنيا. ولا بأس بالدعاء لشخص معين ما لم يأتي لكاف الخطاب تفصل به. وفي الفروع وظاهر كلامهم لا تفصل بقوله لعنه الله عند ذكر الشيطان على الأضحى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، وهذا في القلوب. يقول النووي رحمه الله تعالى: فاتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام. قال الشافعي والأصحاب: وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، ولكن أمور الآخرة أفضل. وله الدعاء بالدعوات المأثورة في هذا الموطن والمأثورة في غيره، وله أن يدعو بغير المأثور ومما يريده من أمور الآخرة والدنيا. وحكى إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد الجويني أنه كان يتردد في قوله: اللهم ارزقني جارية صفتها كذا وكذا، ويميل إلى منعه وأنه يبطل الصلاة. والصواب الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز كل ذلك ولا تبطل الصلاة بشيء منه. وقال النووي رحمه الله: مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا. وله أن يدعو: اللهم ارزقني كسبا طيبا وولدا ودارا وجارية حسناء يصفها، اللهم خلص فلانا من السجن وأهلك فلانا وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا. وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وسفح. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة الموافقة للقرآن. والله تعالى أعلم، الأقرب والأصح إن شاء الله أنه يجوز الدعاء بكل ما أهمه من أمر دينه وأمر دنيا، والاقتصار على أمور الآخرة أفضل. والله تعالى أعلم. نكتب الأخبار ونبدأ الإخوة إن شاء الله إلى أن الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى في نفس وقت الدرس بعد المغرب هناك الاختبار التحريري في مادة التوحيد في كتاب دعوة التوحيد، وأيضا اختبار في الملزمة الأولى اللي هي كتاب الطهارة من منار الطريق. يعني بين وقت وآخر كل